تكلمنا عن طول الأمل، ونتكلم الآن وننقل لكم عن حب الدنيا وذم الدنيا والأدلة على ذم الدنيا وبيان حقيقة الدنيا وما هو المذموم من هذه الدنيا وما هو المحمود من هذه الدنيا. فأنقل لكم من كلام ابن قدامة رحمه الله في الكتاب مختصر منهاج القاصدين، وهذا قسمه على كتب، من ضمن هذا الكتاب كتاب ذم الدنيا أو باب في ذم الدنيا، ثم ذكر الآيات في هذا الأمر. قال رحمه الله: الآيات الواردة في القرآن العزيز بعيب الدنيا والتزهيد فيها وضرب الأمثال لها كثيرة، كقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وأيضا قوله عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور في آل عمران. وقوله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، كما في سورة يونس. وقوله عز وجل في سورة الحديد: واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. وقوله عز وجل: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، كما في سورة النجم. هذه بعض الآيات يذكرها ابن قدامة رحمه الله في عيب الدنيا والتزهيد في الدنيا. أما يقول: وأما الأحاديث التي في ذمها ففي الصحيحين من رواية المستورد بن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع. ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم، في البحر، يضع أصبعه في اليم في البحر فلينظر بما ترجع. هذه الدنيا وبقية البحر كله الآخرة. هذا تمثيل منه صلى الله عليه وسلم في بيان حقيقة الدنيا والتزهيد في هذه الدنيا. ثم يقول ابن قدامة: وفي حديث آخر: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، رواه مسلم، وكذلك الترمذي وابن ماجه وأحمد وابن حبان وغيرهم. الدنيا سجن المؤمن، المؤمن التقي لا ينشغل في الدنيا، يعتبرها ممر إلى الآخرة، يستعد للآخرة، والآخرة خير وأبقى. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، كافر يستمتع في هذه الدنيا وينغمس في الشهوات وفي المحرمات وفي متاعها، لأنه ليس له في الآخرة من نصيب الكافر. أما المؤمن فهدفه الآخرة، وابتغي فيما آتك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هكذا المؤمن لا ينشغل في الدنيا، يأخذ الزاد فقط الذي يبلغه في سفره إلى الآخرة. ثم يقول ابن قدامة: وفي حديث آخر: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، رواه الترمذي وصححه. وهذا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، حديث حسن، كذلك رواه ابن ماجه أيضا. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، هذا يدل على حقارة الدنيا والتزهيد في هذه الدنيا، وأنها لا تسوى عند الله عز وجل جناح بعوضة. لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، لأنه لا يستحق ذلك، لأنه كفر بالله عز وجل وجحد أنعم الله عز وجل عليه، فلا يستحق. لكن هذه الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، لذلك هي جنة الكافر، يأخذ ما يريد منها وليس له في الآخرة من نصيب. ثم يقول ابن قدامة أيضا يأتي في حديث رابع يقول: وفي حديث آخر: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها، بهذا اللفظ. وجاء في لفظ آخر أيضا من حديث أبي هريرة: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. وهذا الحديث سنده حسن وله شواهد، فهذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم حقارة الدنيا ويزهد فيها. لذلك المسلم عليه أن لا ينشغل، أن لا تشغله عن الآخرة، وأن لا يؤثر الدنيا على الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، الآخرة خير وأبقى. وهكذا أيضا ننقل من كلامه رحمه الله في هذا الكتاب، يقول بعد ذلك: ولقد عرضت، يعني الدنيا، على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مفاتيحها وخزائنها فأبى أن يقبلها صلى الله عليه وسلم، إذ كره أن يحب ما أبغض خالقه. هكذا يقول ابن قدامة رحمه الله: إذ كره أن يحب ما أبغض خالقه أو يرفع ما وضع مليكه، زواها الله عن الصالحين اختيارا، وبسطها لأعدائه اغترارا، أفيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها، ونسي ما صنع الله بمحمد صلى الله عليه وسلم حين شد على بطنه الحجر. والله ما أحد من الناس بسط له في الدنيا فلم يخفى أن يكون قد مكر به. هذا كلام ابن قدامة رحمه الله. ثم يقول: والله ما أحد من الدنيا بسط له في الدنيا فلم يخف أن يكون قد مكر به إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه. قال: وما أمسك عن عبد فلم يظن أنه قد مكر به إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه. وما أمسك عن عبد فلم يظن أنه قد خير له فيها إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه. ثم يقول رحمه الله: ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إليها ولم يبالي كيف انقضت أيامه بها في ضرر وضيق أو سعة ورفاهية. قال: ولهذا لم يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، وقال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وهذا الحديث صحيح، رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال ابن قدامة ونقل مقولة: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. قال: هذا مثل واضح، فإن الحياة الدنيا معبر إلى الآخرة، والمهد هو الركن الأول على أول القنطرة، واللحد هو الركن الثاني على آخر القنطرة. هذا تشبيه ومثل، حياة الدنيا معبر إلى الآخرة، المهد عندما يولد الإنسان ويوضع في المهد قال هو الركن الأول على أول القنطرة، أول هذا الطريق، واللحد هو الركن الثاني على آخر القنطرة. ومن الناس من قطع نصف القنطرة، نصف هذا الطريق، ومن الناس من قطع ثلثها، ومنهم من لم يبقى له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنها. وكيفما كان فلا بد من العبور، فمن وقف يبني على القنطرة ويزينها وهو يستحث للعبور عليها فهو في غاية الجهل والحمق. انتهى كلامه رحمه الله. فلا حول ولا قوة إلا بالله.